الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن بلغنا من هذا الكتاب، كتاب الحج من بلوغ المرام، إلى الحديث 20. وذكرنا أن المحرم عند إحرامه يغتسل ويتجرد من ثيابه، أي الثياب التي كان يلبسها، ويلبس بدلها الإزار والرداء بالنسبة للرجل. وأما المرأة فلا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، وباقي ملابسها كما هي. نعم، هذا من أمور التي يجب أن يعرفها المعتمر والحاج، يجب أن يعرفها ويتعلمها، وهي من الأحكام الفقهية التي لا بد له أن يكون على دراية واطلاع بها، فهي من الأساسيات والمعلومات الضرورية. لندخل اليوم كذلك أيضا ونواصل مع ما هو من تتمات هذه المسائل المتعلقة بالمعتمر والحاج وما يكون عليه من الحال. حديثنا اليوم الحديث 21 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. والحديث قلت متفق عليه، الحديث متفق عليه معنى أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، فهو أعلى درجات الصحيح، أعلى الصحيح ما عليه اتفقا، فما روى الجعفي فردا ينتقى. هذا الحديث أفادنا أمرا مهما يتعلق بالحاج والمعتمر، وهو الذي دل عليه هذا الحديث بصريح عبارته: كنت أطيب. أطيب، أطيب بمعنى تجعل رضي الله عنه، عائشة رضي الله عنه، الطيب في بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضع طيب اللحية وكذلك المغابن، تجعل فيها الطيب وتطيبها، وطيب الرجل في رائحته، كما أن طيب المرأة أيضا في لونه. إذن قبل أن يحرم وبعد أن يغتسل يجعل على جسده الطيب، ولا يلزم أن يتحاشى أن لا يقع شيء منه على ثياب إحرامه، لا يضره. المهم لا يجوز للمعتمر أو الحاج أن يتطيب في أثناء إحرامه، يعني بعدما يحرم يحرم عليه الطيب. إذن فقوله لبيك اللهم عمرة أو حجة ويدخل في النسك هنا أو ابتداء من هذه اللحظة يحرم عليه أن يستعمل الطيب. إذن ولذلك جمهور العلماء على أن الذي لا يجوز هو التطيب أثناء الإحرام، وأما قبله فيجوز أن يتطيب، بل من السنة أن يتطيب ولو بقيت رائحته أي مع المحرم، أو التصق بالثوب شيء منه. وذهب إلى خلاف هذا جماعة، وذهب آخرون وقالوا هذا خصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعارضه ما روته عائشة رضي الله عنها قالت كنا ننضح وجوهنا بالمسك المطيب قبل أن نحرم فنعرق ويسيل على وجوهنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا ينهانا. إذن فهذا ترتفع به الخصوصية، لا يستطيع أحد أن يقول ذاك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا رواه أبو داود وأحمد، وأجمعوا أي أجمع العلماء على أن الرجال والنساء في منع الطيب سواء، ممنوع من الرجل أن يتطيب بعد الإحرام وكذلك المرأة، فهو كالنكاح إنما يمنع ابتداؤه لا استدامته. وذكرت أن طيب المرأة ما ظهر لونه، الطيب المرأة هو يكون في اللون، وأما طيب الرجل فهو في الرائحة ليس في اللون. الحديث الذي يلي هذا هو الحديث الذي يرويه عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. إذن هذا الحديث كذلك حديث صحيح مما رواه مسلم في صحيحه. وأفاد الحديث هذا أن من تلبس بإحرام لا يجوز له أن يعقد لنفسه، بمعنى هو يتزوج. إذن ربما يكون على موعد مع امرأة ويعقد عليها بعد إحرامه، أو ربما التقى بها وهو ما زال في حال إحرامه ثم ظهر أن يخطبها ثم يعقد بها. نعم، فهذا لا يجوز، لا يجوز عند جمهور العلماء، أو حتى يعقد بمعنى يعقد لغيره، هو ما يعقد نفسه ولكن يعقد لغيره، يعني يزوج غيره، وذلك بأن تكون له بنت مثلا ويطلبه فيها شخص فيقول له أبشر، وكل هذا يكون في أثناء أداء مناسك الحج أو العمرة. وأما إذا بعد التحلل فلا بأس، بعدما يتحلل أو قبل أن يتحلل، يعني قبل أن يحرم فلا بأس، وإنما هذا الكلام كله بعد ما يحرم وقبل أن يتحلل، لا يجوز له وهو لا يزال متلبسا بالمنسك أن يعقد أو يعقد لشخص وينكح لشخص أو يخطب بمعنى يتواعد مع شخص على الزواج. وأما اختلافهم فيما رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، هكذا رواية ابن عباس، فهذه الرواية أرجح منها رواية أبي رافع أنه تزوجها وهو حلال، لأنه كما في تصريحه في بعض الروايات أنه كان السفير بينهما، أي بين النبي صلى الله عليه وسلم بين ميمونة. وابن عباس وحده وهو الذي تفرد برواية أنه تزوجها وهو محرم. ولقد قال سعيد بن المسيب: ذهل ابن عباس وإن كانت خالته، يعني ميمونة وإن كانت خالته، قد يقال بأنه أحق الناس بها وأدرى بها وكذا، نعم، فهذا منه وهو قد خالف غيره ممن روى زواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة. قال سعيد المسيب أنه ذهل، ونحوه يروى عن أحمد بن حنبل رحمه الله. والنهي هنا للتحريم، وإن كان النهي ورد بلفظ النفي لا ينكح، ما قال لا ينكح برفع الفعل المضارع، وأحيانا يكون النفي مفيدا للنهي. نعم، إذن ما دام النهي للتحريم في النكاح والإنكاح كذلك، أو أنه في الخطبة للتنزيه، قيل في النكاح والإنكاح للتحريم، بمعنى من تزوج وهو محرم زوجه باطل، ومن زوج غيره وهو محرم زوجه باطل، لكن الخطبة قالوا أنه إنما هو للتنزيه. والجمهور على فساد هذا النكاح، إذن قلنا والحديث جاء بلفظ النفي ولكن معناه النهي. وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى جواز نكاح المحرم، وبعض السلف وهو مذهب الأحناف، الأحناف أيضا ذهبوا إلى جواز الإنكاح والنكاح في أثناء الإحرام، كذلك أيضا الحديث الذي يليه وهو حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيد الحمار الوحشي وهو غير محرم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: وكانوا محرمين، هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ فقالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. إذن هذا الحديث يتعلق بالصيد، ما حكم الصيد بالنسبة للمحرم؟ أما في القرآن الكريم فالله تبارك وتعالى ذكر في ذلك نصا، قال: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ما دمتم حرما، أي ما دمتم متلبسين بالإحرام يحرم عليكم أن تصيدوا صيد البر. الصيد فيه شغل كبير، من ربما يعرفه يعرف بأن الصيد يغفل صاحبه ويبقى هدفه مركز ومدقق وعقله مسلوب عليه نحو هذا الصيد، هذا يبتعد بصره بقدر ما بعد، ويتعلق به قلبه تعلق شديد، وربما ذهب به الصيد إلى مكان بعيد ولا يدري كم قطع من المسافة. ولا ينبغي أن يكون الشخص الذي تلبس به هذا النسك الذي هو الإحرام بالحج أو العمرة يكون على هذه الحال من الغفلة والتعلق بالصيد. نعم، إذن هذا أبو قتادة رضي الله عنه عندما صاد حمارا وحشيا ولم يكن عند ذاك محرم، الصحابة اللي معاه كانوا محرمين فهو لم يكن محرم. وسوف نذكر موطن الاستشكال في قصة أبي قتادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين كانوا معه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه؟ أمره قال عنه، هو قال أبو قتادة قال روح مشي صيدنا لك صيد، ولا قال له أعطاه إشارة قال شوف روح صيد لها ترك حلال، ولا أعطاه أي إشارة؟ قال الصحابة لا. إذن قال لهم فكلوا ما بقي من لحمه، لكن اللي خلى لكم من اللحم باقي معليش تستطيع أن تأكل ما دمتم لم تصيدوه ولم يصد لكم ولم تشيروا إليه، فلا بأس أن تأكلوا من هذا الصيد. قلت استشكل عدم إحرام أبي قتادة وهو قد جاوز الميقات، الصحابة كلهم محرمين لكرم النبي صلى الله عليه وسلم، وللناس في ذلك أجوبة، بعضهم قال أنه كان في مهمة للنبي صلى الله عليه وسلم بالساحل، ربما ينظر له هل هناك عيون، هناك أشخاص، هناك من يتربص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أنه لم يخرج أصلا مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنما بعثه إلى المدينة ثم لحقه في الطريق. فيه قول ثالث أن المواقيت لم تكن قد أقتت، وفيه قول رابع أنه تجاوز ميقاته الذي هو ذو الحليفة إلى ميقات الجحفة الذي هو أمامه، وهذه مسألة ذكرناها سابقا وقلنا جوز بعض أهل العلم أن من يعلم بأن عنده ميقات أمامه يعني في الطريق وهو ميقاته الذي هو ميقاته نعم الذي هو من جهته هل يجوز له أن يترك ميقاته؟ وهذا يقع لمن مر بذي الحليفة في الطريق، سوف يجد لافتة تشير إلى الجحفة أو رابغ، وهذا هو الذي حصل لأبي قتادة في الطريق. والحديث دليل على جواز أكل الصيد للمحرم إن صاده غير محرم، معنى واحد ما هوش محرم معنى الذي صاده غير محرم ولم يكن محرم هو الذي أعانه، لقوله صلى الله عليه وسلم صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. ما لم تصيدوه أو يصد لكم، أخرجه أصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان، والحديث فيه مقال. فالصيد محرم على المحرم وفي الحرم، إذن وهو محرم هذا واضح إن شاء الله، عندما يحرم الرجل عندما يحرم الرجل أو المرأة لا يجوز له بعد ذلك أن يصطاد، فإذا لم يكن محرما ولم يدخل بعد في الحرم جاز له أن يصطاد. إنسان مثلا من ذي الحليفة من المدينة ومشي المكة ولكن ما هوش محرم، ليس محرم على مسافر فقط ماشي لمكة ليس لأجل العمرة أو الحج. ففي أثناء الطريق ظهر له ما ظهر من صيد يجوز له أن يصطاد وهو ليس محرم، ويجوز له كذلك إذا كان معه محرما أن يعطيه من صيده. لكن أنه هو يقول مثلا أنا هذا الناس الذين هم معي محتاجين للحم محتاجين للصيد أنا أصيد لهم، هذا ما يجوز لأنه صاده لأجلهم فقط. إذن صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصر لكم. فالصيد إذن محرم على المحرم، وكذلك في الحرم يجوز، عفوا في الحرم أيضا لا يجوز أن يصطاد الحرم سواء كان حرم مكة أو حرم مدينة. والحرم يعني ليس معنى ذلك المسجد فقط، كثير من الناس يظن بأن الحرم مراد به المسجد، لا الحرم له حدود أوسع من المسجد تجدها في أطراف مكة كلها يقال حرم، حدود ربما الشخص إذا خرج عن حدود الحرم وأخذ يتجول سوف يجد بعض التنبيهات في لائحات قال هنا حدود الحرم. أما تحريمه في الحرم فلأنه مكان أمان، من دخله كان آمنا. واستدل بهذا الحديث أو استدل بهذا الحديث من جوز الأكل من الصيد مطلقا من أهل الكوفة وطائفة من السلف كعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير، وسواء صاده لأجله أم لا، هذا هو قول الأحناف، لا يفصلون هذا التفصيل صيد من أجله أو لا، كأنهم ليس عندهم اطلاع على هذا الحديث، فأطلقوا جواز الأكل من الصيد مطلقا. وهذا الحديث في حقه ليس في إطلاق، الحديث الذي استدلنا به ليس في إطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل واستفسر استفسارا يشعر بأنه لو كان الأمر خلاف ما أجيب به لتغير الحكم. ويأتي في حديث يلي هذا حديث صعب بن جثامة أن ما صيد من أجل المحرم لم يجوز للمحرم أن يأكله. وأفاد هذا الحديث أن المحرم إذا دل على الصيد وأشار عليه لم يجوز أكله، لا يجوز للمحرم أن يأكل منه. وبهذا تجتمع النصوص، النصوص متعارضة، بعضهم قال يجوز الأكل مطلقا كأنه استفاد هذا من هذا الحديث، وبعضهم قال لا يجوز الأكل من الصيد مطلقا وكأنه استفاد من الحديث الذي سيأتي. والجمع بينهما أنه يجوز للمحرم أن يأكل من الصيد إن لم يصر له، وأما إن صيد من أجله فلا يجوز له أن يأكل منه. أما صيد البحر هذا كله في صيد البر، كل هذا الكلام في صيد البر، ما دام في البر يأكل يصيد مثلا الغزال، يصيد لروي، حمار الوحش، أرانب، كل هذه الحيوانات التي تصطاد يصطادها. أما صيد البحر فجائز مطلقا، قال تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. واستدل بهذا الحديث على إباحة الصيد لمحرم آخر لم يدل عليه. إذا كان واحد دل على الصيد هذا حرم عليه أن يأكل منه، ولكن شخص آخر محرم ولم يدل عليه يجوز له أن يأكل من الصيد. أما حديث الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. متفق عليه. هذا حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا. الحمار الوحشي تطلق للحمار الذي أصلا ولد في البر ولا يعرف يعني البيوت ولا يألف الناس بخلاف الحيوان الأهلي. الحمار الأهلي هو الذي ربما عنده عبارات إذا سمعها يتوقف أو يمشي وهو أليف، وربما عنده بعض الألفاظ يستعملها الناس من أجل التوقف أو السرعة في المشي أو نحو ذلك. هذا يسمى الحيوان الأهلي، هذا لا يؤكل. وأما البري هو ذلك المخطط والناس كلهم يعرفونه ربما على الأقل في الصور. أما ودان والأبواء نعم موضعان قريبان من مكة. نعم قوله صلى الله عليه وسلم لم نرده هكذا لم الجازمة دخلت عليه في المضارع الذي آخره مشدد. الأصل نقول لم نردده يمكن، وإذا أبقينا على تشديده ماذا نفتحه أو نضمه أو نكسره؟ لعله هنا الفصيح عند أهل العربية أنه يفتح إذا كان بعده الضمير، وإن لم يكن بعده الضمير فربما كان فيه الضم عند أهل العربية يعتبر الضم مقدم. نعم تقول لم نرده، نرده أهل الحديث يقول لم نرده. وما إذا كان بعده ضمير مؤنثة فليس فيه إلا الفتح، تقول لم نردها. قال إلا أن حرم، إلا أن حرم يقصد محرمون. حرم جمع ومفرده محرمو، مفرده نعم حرام كما يقال حلال. محرم نجمعه مع مذكر سالم على محرمون. وظاهر هذا الحديث يفيد طبعا أن أكل الصيد للمحرم لا يجوز مطلقا كما هو مذهب قوم. إذا لم يذكر هنا سبب امتناعه صلى الله عليه وسلم عن أكل الصيد، لم يذكر سببا. وأما من جوزه حمله على أنه صيد من أجله. نعم من جوز أكل الصيد حمله على أنه صيد من أجله صلى الله عليه وسلم. وفي جمع بين هذا الحديث وحديث أبي قتادة السابق أن الصيد إذا كان من أجله لا يجوز أكله. كذلك أفاد هذا الحديث أن الهدية تقبل. شخص أهداك هدية والهدية مرغب فيها، تهادوا تحابوا، الهدية يعطيها الواحد لأخيه المسلم ويريد أن يقوي أواصر المحبة وتزداد وتتمكن في القلب فيهديه هدية. لا بالنظر إلى أنه فقير أو محتاج أو نحو ذلك، وإنما فقط إنما هي أمر يعمل في القلوب فيهديه هدية. وطبعا الذي جهد له الهدية الواجب عليه أن يقبلها أو يبين لماذا لم يقبلها، حتى ربما لا ينعكس الأمر فيصير ربما فيه ضغائن وأحقاد. قال فلان أعطيته هدية وما قبلهاش مني، وش كاين؟ ماذا؟ وإذا ردها يبين سبب الرد. النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا لم نردها عليك إلا أنا حرم، هذا هو الذي جعلنا نرد عليك هديتك، السبب هو أننا حرم معنا محرمين، والإحرام مانع لنا من أكل الصيد وليس مانع لنا من هدية. لو أعطاه هدية أخرى غير الصيد لقبلها النبي صلى الله عليه وسلم منه. وللحديث ألفاظ أخرى. قال الشافعي بإزاء تلك الألفاظ إن كان الصعب بن جثام الصحابي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم الحمار حيا فليس للمحرم ذبح الحمار الوحشي، وإن كان أهداه لحمه فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم أنه صاده لأجله. إذا أعطاه حمار مباشرة هكذا حي النبي عليه السلام كيف يذبحه وهو مازال مصطاد؟ المفروض يسلو. وإن كان بعدما ذبحه وأعطاه لحما فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ربما هذا صار من أجلي، قال هذا النبي عليه السلام وراني معاه في هذا السفر ربما يتوحش شوية اللحم وكذا فخليني نصطاد له. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه علم بأن هذا إنما اصطاده من أجله فامتنع من هذا الصيد. وكذلك الحديث فيه دلالة على جواز رد الهدية إذا كانت لا تحل للمهدى له، وهو محمول على ما إذا لم يكن التصرف فيها كما لو أهدي لرجل. يعني أحيانا بعض الهدايا لا يمكنك التصرف فيها، إما أن تأخذها وهي حرام عليك وإما أن تردها، إذن فليس لك إلا أن تردها. لكن إذا أمكن التصرف فيها لا بأس أن تقبلها وتتصرف. مثلا واحد أعطاك قطعة من حرير وهو حرام على ذكور الأمة كما جاء في الحديث، فتعطيه لزوجتك أو لأختك أو لأمك، نعم، أو أهداك هدية لكن ماله مخلوط، ماله من حرام، نعم، فيمكنك أن تقول لا أقبل هديتك يا فلان لأن عملك وأنت تعمل ورأيناك تكثر من القروض الربوية ونحو ذلك من الأشياء، فهذا فيه إنكار المنكر وهذا هو المطلوب. نعم، إذن إذا كانت في شيء في غير هذا فالأصل أن الهدية تقبل ويحصل بها تطيب النفوس ويحصل بها ما يحصل مما جعله الشارع سببا. إذن قلت نتوقف عند هذا القدر، ودرسنا القادم إن شاء الله سوف يكون يوم السبت في مثل هذا الوقت، يوم السبت في مثل هذا الوقت، واليوم عندنا 16 من شهر ذو القعدة، 16 من ذو القعدة، ولعله إن شاء الله
17 شيخنا 17
نعم
17 شيخنا أحسن الله إليك.
إذن 17 من ذو القعدة، نعم، قلت هذه الدروس لعله إن شاء الله يحصل لنا بها إفادة وتبليغ للأحكام الشرعية لمن يحتاجها من الناس، ولعله إن شاء الله كذلك حجاج لا يكونون على بصيرة، بل لا أظن إلا من حضره إن شاء الله سوف يكون فقيها، بل ربما ينتفع به من رافقه في الطريق أو هناك، بل ويحتاج المسلمون قبل أن يذهبوا إلى أن يسمعوا أمثال هذه الدروس مما نظن إن شاء الله كثير من إخواننا في غير هذا الموضع قاموا به، وبهذا والحمد لله يحصل ما يحصل من الانتفاع والخروج من كثير من أحوال يراها ربما الشخص عندما يذهب هناك، ويرى كثير من المخالفات التي يقع فيها المسلمون للأسف بسبب جهلهم وعدم تزودهم بالأحكام الفقهية التي يلزم التزود بها لمن يريد هذه العبادة. إلى موعدنا يوم السبت إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن بلغنا من هذا الكتاب، كتاب الحج من بلوغ المرام، إلى الحديث 20. وذكرنا أن المحرم عند إحرامه يغتسل ويتجرد من ثيابه، أي الثياب التي كان يلبسها، ويلبس بدلها الإزار والرداء بالنسبة للرجل. وأما المرأة فلا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، وباقي ملابسها كما هي. نعم، هذا من أمور التي يجب أن يعرفها المعتمر والحاج، يجب أن يعرفها ويتعلمها، ويمن الأحكام الفقهية التي لا بد له أن يكون على دراية واطلاع بها، فهي من الأساسيات والمعلومات الضرورية. لندخل اليوم كذلك أيضا ونواصل مع ما هو من تتمات هذه المسائل المتعلقة بالمعتمر والحاج وما يكون عليه من الحال. حديثنا اليوم الحديث 21، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. والحديث قلت متفق عليه، الحديث متفق عليه معنى أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، فهو أعلى درجات الصحيح، أعلى الصحيح ما عليه اتفقا، فما روى الجعفي فردا ينتقى. هذا الحديث أفادنا أمرا مهما يتعلق بالحاج والمعتمر، وهو الذي دل عليه هذا الحديث بصريح عبارته: كنت أطيب، أطيب، أطيب بمعنى تجعل رضي الله عن عائشة رضي الله عنها الطيب في بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مواضع طيب اللحية وكذلك المغابن تجعل فيها الطيب وتطيبها، وطيب الرجل في رائحته كما أن طيب المرأة أيضا في لونه. إذن قبل أن يحرم وبعد أن يغتسل يجعل على جسده الطيب، ولا يلزم أن يتحاشى أن لا يقع شيء منه على ثياب إحرامه، لا يضره. المهم لا يجوز للمعتمر أو الحاج أن يتطيب في أثناء إحرامه، يعني بعدما يحرم يحرم عليه الطيب. إذن فقوله لبيك اللهم عمرة أو حجة ويدخل في النسك هنا أو ابتداء من هذه اللحظة يحرم عليه أن يستعمل الطيب. إذن ولذلك جمهور العلماء على أن الذي لا يجوز هو التطيب أثناء الإحرام، وأما قبله فيجوز أن يتطيب، بل من السنة أن يتطيب ولو بقيت رائحته أي مع المحرم، أو التصق بالثوب شيء منه. وذهب إلى خلاف هذا جماعة، وذهب آخرون وقالوا هذا خصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعارضه ما روته عائشة رضي الله عنها، قالت: كنا ننضح وجوهنا بالمسك المطيب قبل أن نحرم فنعرق ويسيل على وجوهنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا ينهانا. إذن فهذا ترتفع به الخصوصية، لا يستطيع أحد أن يقول ذاك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا رواه أبو داود وأحمد، وأجمعوا أي أجمع العلماء على أن الرجال والنساء في منع الطيب سواء، ممنوع من الرجل أن يتطيب بعد الإحرام وكذلك المرأة، فهو كالنكاح، إنما يمنع ابتداؤه لا استدامته. وذكرت أن طيب المرأة ما ظهر لونه، الطيب المرأة هو يكون في اللون، وأما طيب الرجل فهو في الرائحة ليس في اللون. الحديث الذي يلي هذا هو الحديث الذي يرويه عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. إذن هذا الحديث كذلك حديث صحيح مما رواه مسلم في صحيحه. وأفاد الحديث هذا أن من تلبس بإحرام لا يجوز له أن يعقد لنفسه، بمعنى هو يتزوج. إذن ربما يكون على موعد مع امرأة ويعقد عليها بعد إحرامه، أو ربما التقى بها وهو ما زال في حال إحرامه ثم ظهر أن يخطبها ثم يعقد بها. نعم، فهذا لا يجوز، لا يجوز عند جمهور العلماء، أو حتى يعقد بمعنى يعقد الغير هو، هو ما يعقد نفسه ولكن يعقد غيره، يعني يزوج غيره، وذلك بأن تكون له بنت مثلا ويطلبه فيها شخص فيقول له أبشر، وكل هذا يكون في أثناء أداء مناسك الحج أو العمرة. وأما إذا بعد التحلل فلا بأس، بعدما يتحلل أو قبل أن يتحلل، يعني قبل أن يحرم فلا بأس، وإنما هذا الكلام كله بعد ما يحرم وقبل أن يتحلل، لا يجوز له وهو لا يزال متلبسا بالمنسك أن يعقد أو يعقد لشخص وينكح لشخص أو يخطب، يخطب بمعنى يتواعد مع شخص على الزواج. وأما اختلافهم فيما رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، هكذا رواية ابن عباس، فهذه الرواية أرجح منها رواية أبي رافع أنه تزوجها وهو حلال، لأنه كما في تصريحه في بعض الروايات أنه كان السفير بينهما، كان السفير بينهما أي بين النبي صلى الله عليه وسلم بين ميمونة. وابن عباس وحده وهو الذي تفرد برواية أنه تزوجها وهو محرم، ولقد قال سعيد بن المسيب ذهل ابن عباس وإن كانت خالته، يعني ميمونة وإن كانت خالته، قد يقال بأنه أحق الناس بها وأدرى بها وكذا، نعم، فهذا منه وهو قد خالف غيره ممن روى زواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة. قال سعيد المسيب أنه ذهل، ونحوه يروى عن أحمد بن حنبل رحمه الله. والنهي هنا للتحريم، وإن كان النهي ورد بلفظ النفي لا ينكح، ما قال لا ينكح، لا ينكح برفع الفعل المضارع، وأحيانا يكون النفي مفيدا للنهي. نعم، إذن ما دام النهي للتحريم في النكاح والإنكاح كذلك، أو أنه في الخطبة للتنزيه، قيل في النكاح والإنكاح للتحريم، بمعنى من تزوج وهو محرم زوجه باطل، ومن زوج غيره وهو محرم زوجه باطل، لكن الخطبة قالوا أنه إنما هو للتنزيه، والجمهور على فساد هذا النكاح. إذن قلنا والحديث جاء بلفظ النفي ولكن معناه النهي، وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى جواز نكاح المحرم، وبعض السلف وهو مذهب الأحناف، الأحناف أيضا ذهبوا إلى جواز الإنكاح والنكاح في أثناء الإحرام، كذلك أيضا الحديث الذي يليه وهو حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيد الحمار الوحشي وهو غير محرم، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين، وكانوا محرمين، هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ فقالوا لا، قال فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. إذن هذا الحديث يتعلق بالصيد، ما حكم الصيد بالنسبة للمحرم؟ أما في القرآن الكريم ف فالله تبارك وتعالى ذكر في ذلك نصا قال: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ما دمتم حرما أي ما دمتم متلبسين بالإحرام يحرم عليكم أن تصيدوا صيد البر. الصيد فيه شغل كبير، من ربما يعرفه يعرف بأن الصيد يغفل صاحبه ويبقى هدفه مركز ومدقق وعقله مسلوب عليه نحو هذا الصيد، هذا يبتعد بصره بقدر ما بعد ويتعلق به قلبه تعلق شديد، وربما ذهب به الصيد إلى مكان بعيد ولا يدري كم قطع من المسافة. ولا ينبغي أن يكون الشخص الذي تلبس به هذا النسك الذي هو الإحرام بالحج أو العمرة يكون على هذه الحال من الغفلة والتعلق بالصيد. نعم، إذن هذا أبو قتادة رضي الله عنه عندما صاد حمارا وحشيا ولم يكن عند ذاك محرم، الصحابة اللي معاه كانوا محرمين فهو لم يكن محرم. وسوف نذكر موطن الاستشكال في قصة أبي قتادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين كانوا معه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه؟ أمره قال لعنه، هو قال أبو قتادة قال روح مشي صيدنا لك صيد، ولا قال له أعطاه إشارة قال شوف روح صيد لها ترك حلال، ولا أعطاه أي إشارة؟ قال الصحابة لا. إذن قال لهم فكلوا ما بقي من لحمه، لكن لنا خلى لكم من لحم باقي معليش تستطيع أن تأكل ما دمتم لم تصيدوا ولم يصد لكم ولم تشيروا إليه، فلا بأس أن تأكلوا من هذا الصيد. قلت استشكل عدم إحرام أبي قتادة وهو قد جاوز الميقات، الصحابة كلهم محرمين لكرم النبي صلى الله عليه وسلم، وللناس في ذلك أجوبة. بعضهم قال أنه كان في مهمة للنبي صلى الله عليه وسلم بالساحل، ربما ينظر له هل هناك عيون، هناك أشخاص، هناك من يتربص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أنه لم يخرج أصلا مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنما بعثه إلى المدينة ثم لحقه في الطريق. فيه قول ثالث أن المواقيت لم تكن قد أقتت، وفيه قول رابع أنه تجاوز ميقاته الذي هو ذو الحليفة إلى ميقات الجحفة الذي هو أمامه. وهذه مسألة ذكرناها سابقا وقلنا جوز بعض أهل العلم أن من يعلم بأن عنده ميقات أمامه معنى في الطريق وهو ميقاته الذي هو ميقاته نعم الذي هو من جهته، هل يجوز له أن يترك ميقاته؟ وهذا يقع لمن مر بذي الحليفة في الطريق، سوف يجد لافتة تشير إلى الجحفة أو رابغ، وهذا هو الذي حصل لأبي قتادة في الطريق. والحديث دليل على جواز أكل الصيد للمحرم إن صاده غير محرم، معنى واحد ما هوش محرم معنى الذي صاده غير محرم ولم يكن محرم هو الذي أعانه، لقوله صلى الله عليه وسلم صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. ما لم تصيدوه أو يصد لكم، أخرجه أصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان، والحديث فيه مقال. فالصيد محرم على المحرم وفي الحرم، إذن وهو محرم هذا واضح إن شاء الله. عندما يحرم الرجل أو المرأة لا يجوز له بعد ذلك أن يصطاد. فإذا لم يكن محرما ولم يدخل بعد في الحرم جاز له أن يصطاد. إنسان مثلا من ذي الحليفة من المدينة ومشي المكة، ولكن ما هوش محرم، ليس محرم أنا مسافر فقط، ماشي المكة ليس لأجل العمر أو الحج، ففي أثناء الطريق ظهر له ما ظهر من صيد يجوز له أن يصطاد وهو ليس محرم. ويجوز له كذلك إذا كان معه محرما أن يعطيه من صيده، لكن أنه هو يقول مثلا أنا هذا الناس الذين هم معي محتاجين للحم محتاجين للصيد أنا أصيد لهم، هذا ما يجوز لأنه صاده لأجلهم فقط. إذن صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصل لكم. فالصيد إذن محرم على المحرم، وكذلك في الحرم يجوز، عفوا في الحرم أيضا لا يجوز أن يصطاد. الحرم سواء كان حرم مكة أو حرم مدينة، والحرم يعني ليس معنى ذلك المسجد فقط، كثير من الناس يظن بأن الحرم مراد به المسجد، لا، الحرم له حدود أوسع من المسجد تجدها في أطراف مكة كلها يقال حرم، حدود ربما الشخص إذا خرج عن حدود الحرم وأخذ يتجول سوف يجد بعض التنبيهات في لائحات قال هنا حدود الحرم. أما تحريمه في الحرم فلأنه مكان أمن، من دخله كان آمنا. واستدل بهذا الحديث أو استدل بهذا الحديث من جوز الأكل من الصيد مطلقا من أهل الكوفة وطائفة من السلف كعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير، وسواء صاده لأجله أم لا، هذا هو قول الأحناف، لا يفصلون هذا التفصيل صيد من أجله أو لا، كأنهم ليس عندهم اطلاع على هذا الحديث، فأطلقوا جواز الأكل من الصيد مطلقا. وهذا الحديث في حقه ليس في إطلاق، الحديث الذي استدلنا به ليس في إطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل واستفسر استفسارا يشعر بأنه لو كان الأمر خلاف ما أجيب به لتغير الحكم. ويأتي في حديث يلي هذا حديث صعب بن جثامة أن ما صيد من أجل المحرم لم يجوز للمحرم أن يأكله. وأفاد هذا الحديث أن المحرم إذا دل على الصيد وأشار عليه لم يجوز أكله، لا يجوز للمحرم أن يأكل منه، وبهذا تجتمع النصوص، النصوص متعارضة، بعضهم قال يجوز الأكل مطلقا كأنه استفاد هذا من هذا الحديث، وبعضهم قال لا يجوز الأكل من الصيد مطلقا وكأنه استفاد من الحديث الذي سيأتي، والجمع بينهما أنه يجوز للمحرم أن يأكل من الصيد إن لم يصر له، وأما إن صيد من أجله فلا يجوز له أن يأكل منه. أما صيد البحر هذا كله في صيد البر، كل هذا الكلام في صيد البر، ما دام في البر يأكل يصيد مثلا الغزال، يصيد لروي، حمار الوحش، أرانب، كل هذه الحيوانات التي تصطاد يصطادها. أما صيد البحر فجائز مطلقا، قال تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. واستدل بهذا الحديث على إباحة الصيد لمحرم آخر لم يدل عليه. إذا كان واحد دل على الصيد هذا حرم عليه أن يأكل منه، ولكن شخص آخر محرم ولم يدل عليه يجوز له أن يأكل من الصيد. أما حديث الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. متفق عليه. هذا حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا. الحمار الوحشي تطلق للحمار الذي أصلا ولد في البر ولا يعرف يعني البيوت ولا يألف الناس، بخلاف الحيوان الأهلي، الحمار الأهلي، أهله هو الذي ربما عنده عبارات إذا سمعها يتوقف أو يمشي، وهو أليف وربما عنده بعض الألفاظ يستعملها الناس من أجل التوقف أو السرعة في المشي أو نحو ذلك، هذا يسمى الحيوان الأهلي، هذا لا يؤكل. وأما البري هو ذلك المخطط والناس كلهم يعرفونه ربما على الأقل في الصور. أما ودان والأبواء، نعم، موضعان قريبان من مكة. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: لم نرده هكذا، لم الجازمة دخلت عليه في المضارع الذي آخره مشدد، الأصل نقول لم نردده يمكن، وإذا أبقينا على تشديده ماذا نفتحه أو نضمه أو نكسره، لعله هنا الفصيح عند أهل العربية أنه يفتح إذا كان بعده الضمير، وإن لم يكن بعده الضمير فربما كان فيه الضم، عند أهل العربية يعتبر الضم مقدم. نعم، تقول لم نرده، نرده، أهل الحديث يقول لم نرده. وأما إذا كان بعده ضمير مؤنثة فليس فيه إلا الفتح، تقول لم نردها. قال: إلا أن حرم، إلا أن حرم يقصد محرمون، حرم جمع ومفرده محرمو، مفرده نعم حرام، كما يقال حلال. محرم نجمعه مع مذكر سالم على محرمون. وظاهر هذا الحديث يفيد طبعا أن أكل الصيد للمحرم لا يجوز مطلقا، كما هو مذهب قوم. إذا لم يذكر هنا سبب امتناعه صلى الله عليه وسلم عن أكل الصيد، لم يذكر سببا. وأما من جوزه حمله على أنه صيد من أجله. نعم، من جوز أكل الصيد حمله على أنه صيد من أجله صلى الله عليه وسلم. وفي جمع بين هذا الحديث وحديث أبي قتادة السابق أن الصيد إذا كان من أجله لا يجوز أكله. كذلك أفاد هذا الحديث أن الهدية تقبل. شخص أهداك هدية والهدية مرغب فيها، تهادوا تحابوا، الهدية يعطيها الواحد لأخيه المسلم ويريد أن يقوي أواصر المحبة وتزداد وتتمكن في القلب، فيهديه هدية لا بالنظر إلى أنه فقير أو محتاج أو نحو ذلك، وإنما فقط إنما هي أمر يعمل في القلوب فيهديه هدية. وطبعا الذي جهد له الهدية الواجب عليه أن يقبلها أو يبين لماذا لم يقبلها حتى ربما لا ينعكس الأمر فيصير ربما فيه ضغائن وأحقاد. قال فلان أعطيته هدية وما قبلهاش مني، وش كان ماذا؟ وإذا ردها يبين سبب الرد. النبي عليه الصلاة قال إلا لم نردها عليك إلا أنا حرم، هذا هو الذي جعلنا نرد عليك هديتك، السبب هو أننا حرم معنا محرمين، والإحرام مانع لنا من أكل الصيد وليس مانع لنا من هدية. لو أعطاه هدية أخرى غير الصيد لقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. وللحديث ألفاظ أخرى، قال الشافعي بإزاء تلك الألفاظ إن كان الصعب بن جثام الصحابي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم الحمار حيا فليس للمحرم ذبح الحمار الوحشي، وإن كان أهداه لحمه فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم أنه صاده لأجله. إذا أعطاه حمار مباشرة هكذا حي النبي عليه السلام كيف يذبحه وهو مازال مصطاد؟ المفروض يسلبه. وإن كان بعدما ذبحه وأعطاه لحما فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ربما هذا صار من أجلي، قال هذا النبي عليه السلام وراني معاه في هذا السفر ربما يتوحش شوية اللحم وكذا فخليني نصطاد له. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه علم بأن هذا إنما اصطاده من أجله فامتنع من هذا الصيد. وكذلك الحديث فيه دلالة على جواز رد الهدية إذا كانت لا تحل للمهدى له، وهو محمول على ما إذا لم يكن التصرف فيها كما لو أهدي لرجل. يعني أحيانا بعض الهدايا لا يمكنك التصرف فيها، إما أن تأخذها وهي حرام عليك وإما أن تردها، إذن فليس لك إلا أن تردها. لكن إذا أمكن التصرف فيها لا بأس أن تقبلها وتتصرف. مثلا واحد أعطاك قطعة من حرير وهو حرام على ذكور الأمة كما جاء في الحديث، فتعطيه لزوجتك أو لأختك أو لأمك، نعم، أو أهداك هدية لكن ماله مخلوط، ماله من حرام، نعم، فيمكنك أن تقول لا أقبل هديتك يا فلان لأن عملك وأنت تعمل ورأيناك تكثر من القروض الربوية ونحو ذلك من الأشياء، فهذا فيه إنكار المنكر وهذا هو المطلوب. نعم، إذن إذا كانت في شيء في غير هذا فالأصل أن الهدية تقبل ويحصل بها تطيب النفوس ويحصل بها ما يحصل مما جعله الشارع سببا. إذن قلت نتوقف عند هذا القدر، ودرسنا القادم إن شاء الله سوف يكون يوم السبت في مثل هذا الوقت. يوم السبت في مثل هذا الوقت. اليوم عندنا 16 من شهر ذو القعدة، 16 من ذو القعدة، ولعله إن شاء الله
17 شيخنا 17
نعم
17 شيخنا أحسن الله إليك.
إذن 17 من ذي القعدة، نعم. قلت هذه الدروس لعله إن شاء الله يحصل لنا بها إفادة وتبليغ للأحكام الشرعية لمن يحتاجها من الناس، ولعله إن شاء الله كذلك حجاج لا يكونون على بصيرة، بل لا أظن إلا من حضر إن شاء الله سوف يكون فقيها، بل ربما ينتفع به من رافقه في الطريق أو هناك، بل ويحتاج المسلمون قبل أن يذهبوا إلى أن يسمعوا أمثال هذه الدروس، مما نظن إن شاء الله كثير من إخواننا في غير هذا الموضع قاموا به، وبهذا والحمد لله يحصل ما يحصل من الانتفاع والخروج من كثير من أحوال يراها ربما الشخص عندما يذهب هناك، ويرى كثير من المخالفات التي يقع فيها المسلمون للأسف بسبب جهلهم وعدم تزودهم بالأحكام الفقهية التي يلزم التزود بها لمن يريد هذه العبادة. إلى موعدنا يوم السبت إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.